بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم من معالم التوحيد في الحج. وقد استعرضنا في الحلقات السابقة أعمال الحج التي يظهر فيها توحيد الله جل وعلا، وفي هذه الحلقة نستعرض بعض الأقوال والأذكار التي يتلفظ بها الحج ويذكر الله بها، وهي تعمق التوحيد في نفوس الحجاج. ومن ذلكم التلبية، وهي قول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذه الكلمات تحمل بين جوانبها إقرارا تاما بالعبودية لله جل وعلا وتوحيده سبحانه وتعالى، وتنزيهه عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته. ويعني ذلك أن الحاج يقول: لقد دعوتنا يا ربنا لأداء هذا النسك العظيم في أحب الأرض إليك، فها قد أتيناك طائعين ومستجيبين لدعوتك لنا، ممتثلين لأمرك، فأنت إلهنا وخالقنا ورازقنا، لا يستحق العبودية سواك، فعبدناك ربنا، وتستحق الطاعة فأطعناك، ولن نكون طائعين لأحد سواك، فلا نشرك بك أحدا، فأنت الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنت الذي أنعمت علينا النعم التي لا تعد ولا تحصى في البر والبحر والسماء، فضلك علينا كثير ومنك علينا أكثر، ومهما عملنا من عمل فإن ذلك لن يكون مقابل أقل نعمة أنعمت بها علينا. ثم أنت ربنا الذي بيدك ملكوت السماوات والأرض، لا أحد يستطيع أن ينافسك في ملكوتك، فأنت الخالق البارئ وأنت الجبار المتكبر، لا إله إلا أنت. فإذا كان هذا شأنك ربنا، فليس لنا إلا أن نكون لك شاكرين وناكرين، حامدين لفضلك في السراء والضراء وفي المكره والمنشط، لترضى عنا ولتدخلنا جنتك ولتمنحنا الإقامة في جنتك. وأما المشركون فقد كانوا يقولون أثناء الطواف: لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك، قال: فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلكم قد قد، فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. رواه مسلم. والحاج المسلم، ويتمثل التلبية المشروعة لبيك اللهم لبيك، عليه أن يستشعر قيمة هذه التلبية لاستجابته لنداء الله جل وعلا ولإعلانه لتوحيد الله سبحانه في بداية الحج وفي وسط الحج وفي الحج والشكر له سبحانه بإسداء النعمة والملك له، أن يستشعر ذلك في قلبه، وأن يستشعر ذلك وهو يؤدي أعمال الحج، ومن ثم عليه أن يستشعر ذلك وهو يقوم في أعماله كلها في حياته كلها. ومن ذلك قول الله أكبر عند القيام بالطواف أو السعي أو الرمي، إشارة أن لا إله سواه يعبد ولا يذكر اسم أحد غيره في الأمور كلها صغيرها وكبيرها، بخلاف ما كان يفعله المشركون في الجاهلية من ذكر لآلهتهم المصنوعة من الأحجار والأشجار، لا سيما كبار الآلهة عندهم مثل هبل واللات والعزى وغيرها. جاء الإسلام ليزيل هذه المعالم الشركية أثناء الحج بذكر الله وحده جل وعلا وتكبيره سبحانه وإجلاله، دلالة على أن الكبرياء والعظمة لله وحده، وأنه لا أكبر من الله، فالله أكبر من الدنيا كلها، والله أكبر من الأعمال كلها، والله أكبر مما يملك الإنسان، والله أكبر من كل شيء. وأما الصغار والخزي للمشركين وآلهتهم، وفي ذلك دلالة عظمى على أن اسم الله يجب أن يذكر في جميع أعمال الإنسان في الحج وغيره، عند الأكل وعند الشرب وعند النوم وعند الاستيقاظ منه وعند الدخول إلى أي مكان وعند الخروج منه وفي سائر الحركات والسكنات والسلوك، حتى تدخل في الأعمال الرحمة والبركة، وحتى يحفظ الإنسان من شرور شياطين الجن والإنس، ويكون الله جل وعلا بذلك حسبه. من أجل ذلك حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على التسمية عند القيام بأي عمل، حيث قال: كل شيء لم يبدأ فيه بسم الله فهو أكثر. في وصيته صلى الله عليه وسلم لغلام على الطعام: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل الذي يليك. قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. هذا كله إشعار للإنخراط بالله جل وعلا في جميع الأمور كلها. ومن ذلكم أيضا في الأقوال في الحج في الدعاء يوم عرفة وفي الاستغفار فيه، حيث يحمل هذا الدعاء وهذا الاستغفار كل معاني التوحيد لله جل وعلا، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا الدعاء هو امتداد لسنة الأنبياء عليهم السلام إلى نبينا عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والرسل، فهذا يدل على عظيم شأن هذا اليوم وجليل منزلته ومقامه عند رب العالمين. لذا كان الأنبياء يمجدون فيه أهم ذكر وأعظم ثناء لله جل وعلا، وهي كلمات يحب الله جل وعلا أن يسمعها من عباده، حيث فيها إعلان توحيده جل وعلا، وإعلان تنزيهه عن الشرك وأسبابه، وإفراده جل وعلا في التحكم بأمور العباد، وفيها الحمد والثناء له سبحانه. وفي هذا اليوم الذي يجتمع فيه الناس على صعيد واحد، هو اليوم الذي ينزل الله جل وعلا إلى سماء الدنيا، فيكون يوم الرحمة والغفران، ويوم المباهاة بخلقه على أهل السماء من الملائكة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم عرفة لم يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا غفر له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن الأذكار أيضا الانصراف والانتقال من بين المشاعر، وبخاصة الانصراف من عرفات، فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وكلمة الذكر هنا عامة تشمل كل أنواع الذكر، من التسبيح والتهليل والتكبير والتلبية والاستغفار وقراءة القرآن والدعاء وغيرها. وفي ذلك أيضا إشارة إلى ما كان عليه أهل الجاهلية من ضلال وظلام، حيث كان كلامهم فيه افتخار بالأنساب والأولاد والأموال، وليس لله فيه نصيب، وإنما كان ذكرا للآلهة والأصنام، فضلا عن الفروقات والتمايز الذي كان يحدث أثناء التنقل بين المشاعر. فزعماء قريش لم يتنقلوا مع سائر البشر عند الإفاضة من عرفات، وإنما يسلكون طريقا آخر، وكذا عند وقوفهم بمزدلفة، كان خاصا بعيدا عن بقية الناس، وفي ذلك بلا شك استكبار وطغيان على عباد الله. فجاءت الآيات القرآنية لتزهق هذا الباطل ولتفرق هذا التمايز من صدور عباد الله، وأرشدتهم إلى الصواب فلا أنساب ولا جاه ولا لون ولا سلطان إلا بالتقوى والعمل الصالح. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله بذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومن الأذكار أيضا الذكر في أيام التشريق، وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تلي يوم النحر. وبالرغم من عدم جواز الصيام في هذه الأيام بالإضافة إلى يوم العيد، إلا أنها أيام ذكر وتهليل وتحميد وتكبير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا، فأكثروا فيها من ذكر الله في التكبير والتهليل والتحميد في أدبار الصلوات وفي جميع الأوقات. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، فيقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. يستشعر المسلم معنى هذا الذكر وهو يقوم به في حجه، بل وهو يقوم به في سائر أعماله في يوم العيد وما بعد العيد. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذاكرين الشاكرين المستشعرين لقيمة هذا الذكر، إنه سميع قريب مجيب. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.